السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الرسالة، بلغ الأمانة، نصح للأمة، فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبابي في الله، ألتقي بحضراتكم في هذا الموضوع المهم العملي، كيف نواجه الفتن، في معرض ذكري مع حضراتكم عبر هذا البرنامج، برنامج اقتربت الساعة، عن شريطة وعن علامة الفتن، كيف نواجه الفتن. ذكرت لحضراتكم عدة أسلحة. أول شيء قلته هو تقوى الله، ثانيا التوكل على الله عز وجل، ثالثا التضرع والدعاء، رابعا الصبر والصلاة، خامسا الفرار من الفتن. والفتن كثيرة، ليست هذه الفتن التي نقابلها ما يتعلق بالمعصية، ليست فتن التي تمر بها المنطقة الآن وفقط، ولكن هناك فتن أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام لم تقع بعد، كفتنة الأحلاس والدهيماء، وسنرى ذلك بالتفصيل، وفتنة المسيح الدجال، وفتن أخرى كثيرة. وعلى ذكر المسيح الدجال والفرار من الفتن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليفرن أقوام من الدجال بالجبال، من سمع بالدجال فلينأ عنه، حديث آخر، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يرى على يديه من الفتن. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفر وأن نبتعد عن الفتن جميعا جميعا. قال: ألا إنها ستكون فتنة، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، القاعد فيها أي الذي لم يشارك خير من الماشي فيها، الذي شارك وتواجد، والماشي فيها خير من الساعي إليها، الذي يؤجج ويوجد ويخطط ويدبر. فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال: يعمد إلى سيفه بحجر فيدقه، يكسر السيف بحجر حتى تأتيه منيته وهو على ذلك. تخيلوا، لماذا يكسر سيفه؟ لماذا؟ لئلا يشارك. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو في رواية أخرى قال: إن أدركت شيئا من هذه الفتن فاعمد إلى أحد فاكسر سيفك، يعني حجر من جبل أحد وحطه كده على السيف واكسر به سيفك، ثم اقعد في بيتك، فإن دخل عليك أحد البيت فقم إلى المخدع، المكان اللي بيقعد فيه، فإن دخل عليك المخدع فاجلس على ركبتيك وقل: بؤ باسمي واسمك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فقد كسرت حد سيفي وقعدت في بيتي. إلى هذه الدرجة في وقت الفتن ممنوع حمل السلاح. ليه؟ تضعف، تضعف وأمام أي مشكلة. دي خطورة أن يكون هناك سلاح مع الشخص، واحد نرفزه على طول يستعمل السلاح. ما أسهل أن يستعمل الإنسان السلاح، ما أسهل أن يكون الإنسان عنيفا، ما أسهل أن يكون الإنسان مدمرا. مسألة سهلة جدا، إنما الصعب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد هو الإنسان اللي يتحكم في نفسه، لا يفسد ولا يدمر ولا يقتل ولا يؤذي، ده الشديد. الشديد مش السلمية بمعنى السلبية، ده هي قمة القوة. أي إنسان يستطيع أن يكون مؤذيا، عافانا الله إياكم من الشر. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى إحدى الصفين، مسلمين في فتنة منه، صفين بيقتلوا بعض، أكرهت على أن أكون في إحدى الصفين، في أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، قال: يبوء باسمك واسمه، ويكون من أصحاب النار. يبوء باسمك واسمه ويكون من أصحاب النار. يعني إذن أحبابي في الله، الشاهد اللي أنا عايز أقوله البعد، البعد. اسمعوا كمان حديث ووصية، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بين يدي الساعة فتنا. والحديث على فكرة جمع أحاديث كتيرة مع بعضها. قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والماشي خير من الساعي، فكسروا قسيكم. قسيكم يعني ايه؟ عصيكم. فكسروا قسيكم، كل الوسائل الحربية اللي بتستعمل، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم، فليكن كخير ابني آدم. يعني ايه؟ احنا عندنا واحد من أبناء آدم كان شرير، قتل أخاه، فكان مين الخير؟ الخير هو المقتول. فكن كخير ابن آدم، إنما ما تشاركش ولا تتلوث في دم أحد، ولا تقابل ربك عز وجل وإنت يعني إيدك ملوثة. عافانا الله إياكم وجميع المسلمين من كل بلاء، كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر والبلاء والفتن عن كل بلاد الإسلام. طيب، في هذه النقطة مسألة البعد عن الفتن، وإن دي سلاح من أقوى أسلحة التعامل مع الفتنة ومواجهة الفتنة، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر عند الفتنة. شوفوا كلام الحوار مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه ابن حبان بإسناد صحيح، أنه ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة حمارا، وأردف خلفه أبا ذر، ركب الحمار أعزكم الله، وشوف تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق النبي، وركب وراه أبو ذر، وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى نزل بك الجهد، فلا تستطيع أن تخرج من بيتك إلى المسجد في مجاعة؟ والواحد في بيته مش قادر يقوم يروح المسجد من الجوع. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله. فبيقول له كده، بيسأل أبو ذر، فقال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعفف. يعني انت لو حصل كده خليك انسان عفيف. ثم قال: يا ابا ذر، ارايت ان اصاب الناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد، كيف تصنع؟
قلت الله ورسوله أعلم. قال اصبر يا أبا ذر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت في الدم، يعني إيه؟ يعني بحور دم، أنهار من الدم، كيف تصفع؟ فقال أبو ذر الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك، اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. فقال أبو ذر أرأيت إن لم أترك، يعني برضو ما تبنيش في بيتي. قال إيت من أنت منه فكن فيهم، روح لقبيلتك، روح لأسرتك. قال فآخذ سلاحي، قال فآخذ سلاحي، قال إذن تشاركهم، إذن تشاركهم، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف، يعني ده إن جاء واحد بقى خلاص هيقتلك، إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك يبوء باسمه واسمك. يبقى الشاهد من كل ده توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا بتكلم على فكرة يا جماعة عن مواجهة الفتن عموما في التي في أشراط الساعة والتي في غيرها، لأن فيه لسه في فتن كثيرة، فأنا بتكلم عموما الإسقاط عام. توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام حينما تنزل الفتن، البعد عن الفتن. السلاح السادس في مواجهة الفتن حفظ اللسان. ايه ده؟ ده سلاح؟ ده اخطر، اخطر سلاح. سلاح فين؟ ده احنا تعودنا ان السلاح حاجة ايجابية. لا، ما هو المرة دي قمة الايجابية ان تخزن لسانك في فمك، ده المطلوب. الا من اعتقد حقا، حقا فيجب عليه ان يتكلم به. خدت بال حضرتك؟ انما كتير من اللي ممكن يكونوا بيتكلموا كذاب، هو عارف انه كذاب، كلامه خطير وتحريضي بشع، وفاهم ان هو بيعمل ايه كويس جدا جدا، فدول كارثتهم كارثة كبيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يعني عند ربنا مش معناه يعني في الاخرة يتقابل في الاخرة، لا، ده في عقوبات عاجلة في الدنيا، في عقوبات عاجلة في الدنيا. فاشهد حفظ اللسان. قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من صمت نجا. احيانا ممكن تلاقي نفسك، بل كثيرا تلاقي نفسك، افضل حل الصمت، الصمت. كتير من الألسنة اللي بتتكلم، كتير من الألسنة اللي بتتكلم بتغلط وبتضيع حسناتها. انا بتكلم على ناس كمان دينين، يعني مفروض بيضيعوا حسناتهم وبيضيعوا اعمالهم، وقاعدين ليل نهار سب شتم قذف اهدار للكرامات والقدر والمقامات. رفقا بنفسك، مش هقول رفقا باخوانك، رفقا بنفسك، انت بتضيع نفسك. احنا سمعنا وقرأنا عن السلف الصالح، لو كنت مغتابا احدا لاغتبت والدي لانهما احق الناس بحسناتي. فاحنا مش عايزين ان حضرتك لو تغتاب حد تكلم على ابوك وامك احسن، يعني لو هيطبق ده دليل على الاستحالة طبعا، يعني احنا نحترم الاباء والامهات جميعا، انما المقصد ان مفروض ان الانسان يستحيل انه يتكلم. فانت دلوقتي لما تتكلم على واحد بتهديه حسناتك، ليه؟ عندك الحسنات كثيرة، ضمنت الجنة، فما عادتش بتفرق معاك الحسنات. يا اخي والله احيانا اللي بيجي ينقد بالدليل خلاص انسان مؤدب وبتكلم بالدليل، انما واحد يجي يتكلم شتيمة، شتيمة وكلام ما أنزل الله به من سلطان. أنا متأكد إن ده لسان المفتون، مش لسان الناجي من الفتنة أبدا، مستحيل. هو ده المفتون، ألفاظه غير منضبطة بالشرع، ألفاظ نابية، ألفاظ جارحة، ألفاظ ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. ده لما يكون واحد متقي واحيانا يتعبد لله بسبب الناس الافاضل. فدي مساله مهمه، من صمت نجا. ومن ادراك يا اخي، ما يمكن اللي انت بتتكلم عليه هو اللي صح وانت اللي غلط، هو اللي طريقته اسلم واعبد لله وانت طريقتك اضل ابعد عن الله سبحانه وتعالى. يبقى تغلط مرتين، والله ان كنت اجتهدت في حاجه خلاص، شيء جميل جدا جدا انك تجتهد وانك يكون لك رؤيه وانك يكون لك تصور في وقت الفتن، ده شيء جميل جدا، وانك ايجابي وانك بتبحث وبتدور، ده حاجه تمدح فيها وحاجه ايجابيه بالنسبه لك. انما ما تجيش بقى تغلط في حد، فان كنت اخطات في اجتهادك هتبقى غلطت مرتين، ينفع كده رفقا بنفسك. اما عن الذين يتكلمون بصوت عال وكلام كله ضلال لا يرضي الله تبارك وتعالى، بقى مش من مش مش مساله بحث علمي وكلام من ده ووصل الحكم شرعي، لا، ده هم لهم اجندات خاصه، ولا حول ولا قوه الا بالله، عافانا الله واياكم وجميع المسلمين من البلاء. فانا بقول لكل دول من صمت نجا، يلي عايز نجاه من الممكن ان تموت الان الان الان، ومن مات على شيء بعث عليه. واحد يبعث يوم القيامة قاعد يشتم في الناس، ياه صعبة جدا. واحد يبعث يوم القيامة وهو قاعد بيكذب. يا اخي رفقا بنفسك، رفقا، من صمت نجا، اصمت. ده السلاح السادس، السلاح السابع مهم قوي، الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، في رواية كده، فإنما المؤمن كالجمل الأنف. كالجمل الأنف يعني إيه الجمل الأنف؟ حين قيد ينقاد. الجمل الأنف يقول لك اللي اتربط بالخطام وجرح الخطام أنفه، فبتيجي تشد الخطام، يجي الخطام على أنفه المجروح، فبسهولة تجيبه النحياة دي، بيجي عشان الألم يروح، يبقى من شدة الألم، ده اسمه الجمل الأنف، فبينقاد معاك زي ما انت عايز، مش طواعية لك يعني، إنما من الإيلام الألم. بيقول لك، او مش عن رضا، انها بس من شدة الالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يقول طاعة اولي الامر، وان عبدا حبشيا، فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ان مسألة الخروج على الحكام قضية خطيرة، وبلاويها كتير ومشاكلها كتير والدماء اللي بتورق فيها كتير. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، خلاص اختلاف فتن بقى، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما تنسوش الحديث ده حبيبي في الله، ما تنسوهوش، لأنه أنا بتكلم عن نماذج من الفتن. لما أجي أكلم حضراتكم عن عثمان بن عفان، وإن الخوارج عليه خدوا سبب من أسباب الخروج إنه عمل أذانين للجمعة، والجهل هؤلاء مش عارفين الحديث ده. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سن هذا الخليفة الراشد هذه السنة، لأن الناس لم يكونوا يسمعون أذان الجمعة، فكانوا يأتون بعد الخطبة أو أثناء الخطبة، فسن أذانا مبكرا في الأسواق ليدلل الناس على ان الجمعة اقتربت فيذهبون الى المساجد. طبعا احنا دلوقتي الحاجة الى ذلك ما عادتش موجودة، اذا هذا ليس له وجه الان. فغفل هؤلاء عن هذه الكلمة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب انا عايز اقول حاجة يا جماعة مهمة قوي، الحديث ده وحي ولا من رأس النبي، من بنات اذكار النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا وحي، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، لقول ربنا تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحي من عند ربنا يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام شرع. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى الكلام ده مصدره منين؟ من عند ربنا. يبقى الصحابة الخلفاء الراشدون مذكون منين؟ من ربنا. علم الله عز وجل أمانتهم فزكاهم وجعل اختياراتهم شرعا. ولكن مهم قوي ان انا اقول ان اختياراتهم دي مش دين جديد، ولكن اعتماد على نصوص موجودة، مش نص جديد، اعتماد على نصوص موجودة. المهم احبابي في الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، يعني شدة التمسك بالكتاب والسنة. فعايزين نتمسك بالكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فمن استطاع أن تأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، إزاي؟ الكتاب والسنة. الفتن اللي هي كقطع الليل المظلم، النجاة منها إزاي؟ الكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة النجاة من الفتن. لأن أنت إيه المعيار؟ إيه المقياس اللي يحدد لك الصح من الخطأ؟ عندك المعيار والمقياس الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة الكرام ومن سار على نهجهم وسلك دربهم إلى يوم الدين. والخير موجود في أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقطع أبدا. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية حتى يأتي عيسى بن مريم. وفي رواية لا تزال طائفة من الحق منصورة، منصورة بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن أحبابي في الله، إيه اللي بيخلي فيه ناس هو بتلتزم وبتثبت؟ السبب اعتصام بالكتاب والسنة. تم نلتزم زيهم ونعتصم بالكتاب والسنة زيهم عشان نفضل على الحق طول حياتنا. طيب السلاح الثامن، حرمة ترويع المسلم. ياه ترويع بس حرام؟ أجل أجل، نص واضح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. إنك تروع مسلم، والله العظيم ولا بهزار، بعض الناس ممكن يمزح يخض الواحد يعمل حركة صوت حاجة كده ويقول له أنا بمزح، لا يحل لا يجوز. كان النبي يمزح لكن لا يمزح بالمعصية. فحرمة ترويع المسلم من أهم الأسلحة التي ينبغي علينا أن نعلمها لتحضير للي جاي بعد كده إن شاء الله. ونلتقي بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا.
سنعود عدنا.
أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بعد ما شفنا أسلحة كثيرة جدا جدا في مواجهة الفتن، ذكرت لحضراتكم من أهم الأسلحة حرمة ترويع المسلم، السلاح رقم 8 حرمة ترويع المسلم. وده كلام واضح للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم، لا يحل لا يجوز. بل هناك أحاديث أخرى بقى في نفس الباب، الرسالة فيها ظنية. قال صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح. لو واحد معاه سلاح ما يشاورش بالسلاح. وفي رواية بحديدة لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده في حفر من النار. ممكن بيهزر بالسلاح يقتل أخوه فيدخل في النار والعياذ بالله. فدي حرام، حرام ترويع المسلم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعاطى السيف مسلولا. السيف يتعاطى متغطي، إنما تديه متعري كده نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ليه؟ ممكن واحد يخاف، واحد يخاف أنت كده كشفت سيفك ليه؟ أنت ناوي شرا به. حرمة ترويع المسلم. السلاح رقم 9 حرمة حمل السلاح على المسلمين، حرمة حمل السلاح على المسلمين. يا سلام، نفس الدنيا كلها تعرف قد ايه الاسلام عظيم، قد ايه الاسلام بيحرم بيحترم المسلم، يحترم اخوه المسلم، قد ايه الاسلام بيجعل يتعامل مع المسلمين ان هم كيان واحد، اخوة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. شايف الاسلوب؟ فليس منا، يبقى لم من النبي ولا يعرفه عليه الصلاة والسلام. حرمة حمل السلاح على المسلمين. من حمل، في البخاري ومسلم على فكرة الحديث ده، من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. يبقى حرمة حمل السلاح. طيب قلنا أسلحة كتير في مواجهة الفتنة. آخر حاجة حرمة الدم المسلم. يا نرجع كده للنبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف بعرفة وأعاد الوقفة في يوم النحر، نفس الموضوع. يقول في يوم النحر: أي يوم هذا، أي يوم هذا؟ قال الصحابة: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم حرام؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس الشهر الحرام؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. الله على أدب الصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس البلد الحرام؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. شايف عرض النبي عليه الصلاة والسلام للمعلومة؟ شايف العبقرية في عرض المعلومة؟ ليه؟ لخطورة المعلومة، لعظم أهمية المعلومة. حرمة الدم، حرمة الدم، إن دماءكم. لما النبي يقف ويوصي هذه الوصية بهذا الشكل وبهذه الكيفية ويجي الناس يتهاونون في الدماء، هي حاجة بسيطة كده، تهاون في الدماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إلى الحوض. الفرط هو الذي يسبق القوم إلى الحياض لينظف لهم الحياض وليملأ لهم الدلاء، ده الفرط عند العرب. فقال: ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ياه، يعني اللي بيقتل الموحد ده مش كان ممكن مثلا هيبقى عنده ذرية، ممكن يخلف عيال، يبقى عنده أولاد، يكتر عدد أمة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وده يمنع حاجة زي كده؟ طيب نشوف كده كلام ربنا سبحانه وتعالى وبعدين نكمل الأحاديث في الآيات التي تدل على حرمة التعامل العنيف ده اللي هو حرمة الدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.
يبقى دلوقتي حبيبي في الله الذي يرتكب هذه الكبائر الثلاث اللي منها القتل خالد في جهنم. قال الله أيضا
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
يبقى حرمة الدم عايزين ايه بعد كده؟ اسمع كمان كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قتل المؤمن عمدا او قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا، اعظم عند الله من زوال الدنيا. هتقول له ايه لما تقابله؟ هتقول لربنا ايه لما تقابله؟ قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا، تزول الدنيا كلها باموالها ومناصبها وكراسيها ودنائتها وحقارتها. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني إيه في فسحة من دينه؟ يعني ممكن ربنا عز وجل يسامحك، ممكن ربنا عز وجل يغفر لك، الأمور سهلة، إحنا عندنا الذنوب طول ما بينك وبين ربنا أبسط مما يتدخل فيها إنسان، يبقى فيها حق إنسان سواء بدم أو مال أو عرض أو أي حاجة. إنما الذنب بينك وبين ربنا سهلة، والذنوب المتعلقة بحقوق العباد حاجة، والقتل لوحده حاجة ثانية. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أول ما يقضى بين الناس في الدماء. يعني ده دليل على إيه؟ دليل على إيه؟ على خطورة المعصية، خطورة القتل. زي بالضبط الصلاة، أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة. يبقى الصلاة في حق الرب، والقتل في حق العبد. القتل في حق العبد، وده جمع بين النصين. فأنا بقول لحضراتكم الموضوع ده دليل، الموضوع كبير جدا أكبر مما نتخيل. يقول أول ما يقضى صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في سنن أبي داود، يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره. عارفين حديث اللي لسه قايله، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصرف دما حراما، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. مؤمن، إنسان مؤمن بس قتل، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا ذنبين دول، الشرك والقتل العمد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن معنقا، معنقا يعني خفيف الظهر، شلته خفيفة لا من الذنوب. يعني لا يزال المؤمن معنقا صالحا، يعني قابل ان ربنا يتجاوز عنه ويغفر له، ما لم يصب دما حراما. فان اصابه بلح. يعني ايه بلح؟ يعني اعياه وانقطع به السير. تعرف واحد مثلا شايل شنطة على ظهره، شنطة خفيفة عادي يعني ماشي وقاعد رايح وجاي وفجأة كده بقت أصنان حديد على 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 ظهره، خلاص بلح، برك في الأرض، نام، ما عادش يقدر يتحرك. ده الفارق بين إنسان مذنب في معاد القتل وبين إنسان مذنب بجريمة القتل. والاثنين مؤمنين مذنبين، بس ده إنسان خفيف بسهولة الذنوب تتشال، إنما الثاني خلاص ضيع نفسه. حبيبي في الله، ذكرت لحضراتكم 10 أسلحة كيف نواجه الفتن عبر حلقتين، هذه الحلقة والسابقة. في درسين أرى أنهما في قمة الأهمية، وأدعو ربي عز وجل أن يعينني وإياكم جميعا على العمل. تقوى الله كان هذا أولا، تقوى الله، التوكل على الله عز وجل، التضرع إلى الله، الصبر والصلاة، الفرار من الفتن، الاعتصام بالكتاب والسنة، حفظ اللسان، حرمة ترويع المسلم، حرمة حمل السلاح على المسلم، حرمة الدم المسلم. بعد كده عايز أقول لحضراتكم نماذج من الفتن، نماذج من الفتن اللي حصلت في الأمة. طبعا أنا هقول نماذج كتير بس هختصر على حاجات بسيطة كده، في حاجات الحقيقة ما كنتش عايز أدخل فيها خالص، إنما يعني ربنا عز وجل كده يسر الخير ويقدر الخير، أستخير فيها إن شاء الله اللي هي الفتن التي وقعت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عايز أقول مصدر الفتن أصلا، مصدر الفتن وبؤرة الفتن المشرق، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المشرق، إيه المشرق؟ المقصود إيه بالمشرق؟ المشرق اللي هو العراق وما يليه، العراق، وده كلام علماء، ده كلام العلماء، منهم الإمام الخطابي رحمه الله. شوف حضرتك كده، شوف حضرتكم، قال صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في اليمن، والسكينة في أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم. الفدادين جمع فداد، وهو الصياح العالي، أهل الخيل والإبل أصواتهم عالية، أصواتهم عالية، وقيل هم زموا لأن انشغالهم بالحاجات دي شغلهم عن الإيمان، فعصوا الله تبارك وتعالى وكانوا بعيدين عن الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحو المشرق، وقال: الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وقال أيضا: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قيل: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ يعني إيه نجدنا بقى؟ يعني إيه نجدنا؟ النجد يقال لما ارتفع من الأرض، والمكان المرتفع بالنسبة للمدينة هو العراق، هو العراق كما قال الخطابي رحمه الله. فبيقولوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: فأظنه قال في الثالثة، لما كرروها عليه قال: هناك الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان، ومنها يطلع قرن الشيطان. ولو جينا نبص هنلاقي المشرق، المشرق ده جا منه التتار، جا منه عبد الله ابن سبأ، طلع بالفتنة التي قتل فيها عثمان بن عفان، وقد نتعرض لذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فيها فرقة الحرورية خرجوا، قتلت الحسين من هذا المكان، من العراق أيضا. القرامطة خرجوا من العراق، والمنطقة دي مما يلي العراق أيضا يخرج منها الدجال، راية الدجال تخرج من خراسان، من خراسان، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يظهر الدجال ولا يعرف فيه المؤمنون إلا حينما يصل إلى الشام. أحبابي في الله، أدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم من كل كرب وبلاء وشدة، وأن يثبتني وإياكم جميعا على الحق إلى يوم أن نلقاه، كما أدعوه أن يعصمنا وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبابي، إخواني، أخواتي، إلى أن نلتقي أستودعكم الله مصليا ومسلما على حبيب قلبي رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسير الجبال على سرعة كمر السحاب سراح لها.